الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وصل بنا المقام إلى مبحث المفاهيم، مفاهيم في مباحث الألفاظ، ويقع الأعلام في يعني وقع كلام الأعلام في تفسير هذا المصطلح المفاهيم، لأنه هنا مرادهم من المفهوم أو جمعه المفاهيم مصطلح غير المعنى اللغوي، غير المعنى اللغوي، مصطلح خاص، وإن كانوا أيضا يستعملون عنوان المفهوم أو المفاهيم في علم الأصول بمعناه اللغوي أيضا، ولكن ها هنا الآن يستعملونه بمصطلح خاص. فبمناسبة شرح مصطلح المفهوم عند الأصوليين، طبعا هو أيضا عند البلاغيين كذلك، بهذه المناسبة دخلوا في ضوابط بنية الدلالة والظهور، وهذه الضوابط في الحقيقة هي أهم بكثير من أصل مبحث المفاهيم، وإن كان ظاهر الكلام كلامهم أنها مباحث كما يقال يعني روتينية في مباحث علم الأصول وديكورية، لكنه بالدقة لا، هنا ليس مبحث روتيني ولا مبحث ديكوري أو صوري أو كلاسيكي. مثلا بحثوا أن الدلالة اللفظية ما هي ضابطتها، هذا بحث مهم جدا، ما هي ضابطة الدلالة اللفظية التي تندرج في الظهور، وهذا مبحث حساس جدا جدا في يعني حجية الظهور التي يبحث فيها، ما هي الضابطة فيها، البنية مالتها، هيكليتها. وبحثوا في ضابطة هذه المسألة من المسائل الأصولية اللفظية أو هي من المسائل الأصولية العقلية، وما الفارق بين القسمين من المسائل، أصولية لفظية أو أصولية عقلية، وهذا مبحث مهم جدا كما سيتضح عما قريب. فبالتالي هذا المبحث أيضا مثلوا مباحث، عطوا ضوابط للدلالة اللفظية فرقها عن الدلالة العقلية، وهي مبحث جدا حساس. وإن ذكر السيد الخوي أو جماعة أنه لا ثمرة في مبحث روتيني ديكوري اصطلاحي، لا لا، إنصافا ده مبحث جدا حساس مهم كما سنرى، وليس روتيني أو ديكوري أصولي، بل مبحث في غاية الأهمية، أهم من مبحث المفاهيم برمته هذا المبحث. وبالمناسبة بحثوا دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة والاقتضاء، أربع عناوين، الإيماء والتنبيه والإشارة والاقتضاء، هل هي دلالة لفظية أو هي دلالة عقلية؟ هذا مبحثها حساس، أن عندنا أنواع من الدلالات. في منهج للتفسير القرآن يسمى التفسير الإشاري، يعني يفسر القرآن بلحاظ الإشارات، التفسير الإشاري منهج هذا في التفسير. سأل مو فقط في التفسير القرآن، حتى في الروايات وفي الاستنباط وما شابه ذلك. الإشاري، دلالة الإشارة، هو ورد عندنا يعني حديث الآن مصدره بحث الله أعلم بحث آخر، العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف الأولياء والحقائق الأنبياء. أي مكان، فما هو التفسير يعني دلالة الإشارة؟ ما هي يعني التفسير الإشاري؟ أو مثلا ابن سينا سمى كتابة، خب كتابة في العقليات، سمى التنبيهات الإشارات، التنبيه والتنبيهات والإشارات، مثلا إشارات التنبيهات، مثلا هذا نمط. غير دلالة الاقتضاء ما هي؟ ولم أجرب على إتحال هذا المبحث، مبحث في ما هي أسس هيكلية الظهور الذي هو حجة أيامكم، والظهور الذي هو حجة ما هي بنيته، هيكليته، أسسه، ما هو ما هي؟ فمبحث حساس إذن من الجهة. لما مر بنا ربما أثرنا قبل التعطيل في بداية هذا البحث في جدل قوي علمي بين الأعلام، أنه مثلا هل من الضروري أن يكون الظهور عرفي في الاستنباط في علم فقه الفروع أو في المعارف أو في التفسير أو في على أي حال بقية العلوم الدينية، هل من اللازم أن يكون الظهور عرفي أم لا؟ أو الظهور من اللازم أن يفهمه بقية العلماء أو لا؟ مو ضابط أن يفهمه بقية العلماء. مثلا 6 قرون أو أكثر الروايات الواردة في الوضوء لا تنقض اليقين بالشك، لم يلتفت إليه فحول العلماء أنه يدل على الاستصحاب. أي والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه التفت إلى أن هذه الروايات هي في صدد الاستصحاب، وانقلب البحث عند الأصوليين والفقهاء من جعل الاستصحاب في القرن العاشر، هو تلميذ الشيخ البهائي، عفوا والد الشيخ البهائي تلميذ الشهيد الثاني، بالتالي في القرن العاشر نعم، فانقلب البحث في القرن العاشر من كون الاستصحاب يبحث حامل سيرة عقلائية وكذا وفلان إلى إيش؟ إلى أن يبحث بحسب نصوص الطهارة. ومن هذا القبيل كثير، يعني قواعد كثيرة استنبطها المتأخرون غفل عنها المتقدمون. خو المتقدمون لم يكونوا فضلاء عاديين أو طلبة علوم دينية، فحول، ولم يكونوا مجتهدين وفقهاء عاديين، كانوا فحول ولم يتنبهوا، وعدم تنبههم يعني لا يجعل الظهور حجة، هذا ليس الضابط. أصلا مسيرة الاجتهاد هي هذه، مسيرة الاجتهاد والفقهاء أن يأتي الأجيال اللاحقة يقفون على أمور مسلمة عند القدماء، لكن مسلمة بنحو مجمل، هم يفتقون يفصلون هذا المسلم المجمل، يفصلونه فيجدون فيه الأمور الكثيرة، فيختلف عن البدعة. البدعة أن يكون خلاف الضرورة أو وأن لا يكون بلا دليل. أما إذا استند إلى الدليل، ولا سيما إذا استند إلى مسلمات مجملة مبهمة عند المتقدمين ولكنها تفصل عند المتأخر، فبالعكس هذا بالعكس نوع من إحياء لمسلمات الدين بشكل مفصل. فهذه القضية قضية إذن حساسة. إن ضابطة الظهور ما هي؟ نعم من تقدم لم يفصل ولم كذا، وليكم صحيح كله صحيح، بس بالتالي هذا المتأخر استنادا إلى هذه الشواهد وهذه المسلمات وهذه الأدلة استنادا إليها ليس إلى غيرها، استخرج منها ما لم يستخرجه أو لم يلتفت إليه لم يتنبه إليه فحول المتقدمين. وليكن هذا ما يخرج عن الضوابط والظهور. فليس كل غريب شاذ، وليس كل جديد بدعة أو مجرة. لا، البدعة لو كانت البدعة مجرد الاختلاف في الأنظار في الأدلة لبدع كل مجتهد الآخر. أنا هم مختلفين في الاستنباط، وهذا ليس بدعة. البدعة ليس هذا معنى. الدقة في المواد وفي كيفية الاستنباط قد الكثير يغفل عنها. مثلا الشهيد الثاني رحمة الله عليه، طود من الأطواد الكبار، يستظهر شيء معين. مو ما تتذكرون مرة بنا في مسألة النهي عن العبادة، تتذكرون الميزة النائين استظهر ضرورة، استظهر وجود ضرورة عند الأعلام، والحال أنه هو بنفسه بعد مباحث يسيرة لم يسلم بها الضرورة بمثل ما هو ادعاها. ثالثا استظهار ضرورة، استظهار تسالم، هذا الاستظهار أيضا فيه كلام، فيه إيش؟ استظهار إجماع، وليس في البين إجماع، هو استظهر هكذا، يعني استنبط الإجماع استنباطا، لأن هذا إجماع صريح وبديهي ومسلم، وقد يستظهر ضرورة وبديهة أحد الأعلام ويتبعه أجيال من بعده، ولكن تتراجع المواد شوف هذا استظهر هذا العينم الفحل مو في محله، غفلة صارت عنده، غفلة صارت عنده. من هذا القبيل كثير كثير. لذلك التدقيق في المواد أمر هام جدا، أمر هام جدا. عبارة أنا قرأتها ربما منذ ثلاثين سنة في المستمسك، وكنت أستظهر رأي السيد كذا. الآن هاي الأيام دققت فيك شفت السيد يذهب غير ما هو منسوب إليه، سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. شوف يختلف، يعني تراجع شوي تدقق في العبارة تشوف شيء آخر من هذا. وما أكثر من هذا القبيل. لذلك التدقيق جدا مهم، جدا مهم. ولما جرى ولما جرى فعلى أي حال، إذن قضية الضرورات التسالمات الإجماعات أو الاستظهار، هو الاستظهار إما يرجع إلى النص الشرعي، الإجماع شبيه مادة شرعية بالتالي دليل شرعي إجماع، فلا هو هكذا أو غير لازم بعد من التدبر والتمعن في ضرورة. على أي حال، فإذا بنية الظهور ما هي؟ بنية الظهور، ضوابط الظهور ما هي؟ عرفية الظهور ما هو معناها؟ يؤكدون الظهور لابد يكون عرفي، إذا خرج عن عرف كذا فلان تمحل تكلف، ولحانه نفس الأعلام بينهم تفاوت ودرجات في الاستظهار. شنو يعني معناه؟ دائما مختلفين وكذا، مثلا في مساحة متفقين وفي مساحة مختلفين. فإذا ما هي ضابط الظهور؟ ظهور شنو هي ضابط؟ فمبحث إذن صحيح حجية الظهور محمولان، حجية محمول، الظهور موضوع الحجية في باب الحجج. هذا المبحث مثل ما يقول الميزان النعيمي والسيد الخوئي وغيرهم من الأعلام أصل إجمالا بديهي، هاي بديهي صحيح، ولكنه ما هو الظهور؟ هذا الظهور الذي هو بنية الحجية، شنو ضوابطه؟ آلياته ما هي؟ فهذا بحث حساس جدا. على كل ناقشناه مرات كرات في الدورات الأصولية، لكن مع ذلك نثير زوايا أخرى جديدة فيه وهو مهمة جدا. فأحد النقاط يجب أن نلتفت إليها الفرق بين قدرة العرف على الاستظهار، هذا جانب، وبين أن يقال العرف صندوق وعاء حافظ لعلوم اللغة، هذا أمر شأن آخر. فهل المراد من أن الظهور عرفي يعني بمعنى الثاني أن العرف عرف اللغة، عرف أي لغة، هو وعاء وصندوق حافظ لعلوم اللغة، لا أن الظهور يستند إلى المعنى الأول، إلى قدرة العرف في استخراج المعاني؟ بين الأمرين بون بعيد، ليس فقط قدرة العرف، حتى إلى قدرة العلماء. المعصوم صلى الله عليه عنده قدرة على استخراج معاني وحقائق ما لا يستطيع العلماء، فهل هذا يخرج عن الظهور العرفي؟ لا. يقول الإمام الباقر عليه السلام في ذي سورة قل هو الله أحد لفظة الصمد: لو شئت لاستخرجت الشرائع والمناهج والدين كله والأحكام والمعارف ومن لفظة الصمد. هذا الاستخراج استخرجته من لفظة الصمد، مو استخرجته من مثلا بديهيات عقلية أو بديهيات وحيانية أو محكمات في القرآن ومحكمات في السنة، من نفس لفظة الصمد. هل هذا يخرج عن الظهور؟ لا. المهم أنه في فرق إذن بين، كما مر بنا أمثلة كثيرة، العلامة الحلي رحمة الله عليه أول من استظهر أن الروايات الواردة في البئر محمولة على الاستحباب، نزح البئر أو إرشاد لكيفية تطهير البئر، وإلا البئر لا يختلف عن غير البئر في كون الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإذا تغير لا يطهر حتى يزول التغير. هو وخالف كل من قبله، خاله المحقق الحلي والطوسي والمفيد والسيد المرتضى، لكن خالف استنادا على شواهد، استظهر ما لم يستظهروا. ومن قبله زرافات من الفحول من الأعلام، وهو خالف في الاستظهار خالفهم بشواهد. وكأنما يعني في القرن الثالث أو قل الرابع، القرن الخامس، السادس قبل العلامة الحلي، والسابع نصف السابع، يعني قريب 4 قرون، السيرة العملية عند كافة المؤمنين جارية على ماذا؟ على أن البئر ينفعل بمجرد الملاقات، والنزح كذا والنزح كذا، أول مجرة سيرة التدين. ومع ذلك يأتي العلامة الحلي هذه السيرة طبعا بشواهد وأدلة. هو طبعا كان عنتر من عناترة الفقهاء والعلماء، بالتالي ظهره قوي، بس دليل عنده طبعا، مو بدون دليل، ولا يخالف الضرورة. كون السيرة موجودة كذا كذا ما تجعل الأمر ضروري من ضروريات الدين. شوف لاحظ بشواهد مفعمة بينا. ومن أتى بعد العلامة الحلي، هذا مثال بارز، أمثلة كثيرة أخرى من هذا القبيل. فالمقصود ما هي ضابطة الظهور؟ ضابطة الظهور ما هي؟ بعض الأحيان المجلس الأول رحمة الله عليه يقول عدم تدقيق الكبار في مواد العلم الحديث يخلي لديهم استظهارات لا صلة لها بواقع الأدلة، أصلا ما لها صلة بواقع. خب شوف هاي غفلات تصير، يعني مراجعة يسيرة إلى مواد علم الحديث الموجودة في المصادر الأصلية القديمة، شوف ما ارتسم في ذهن الأكابر أصلا لا وجود له، الموجود شيء آخر. قد هذا يحصل ترى مو بعيد. المقصود أيما كان، فإذن بحث الظهور العرفي يستند إلى قدرة العرف أو قدرة العلماء في الاستظهار، أو لا يستند إلى العلوم اللغوية التي يحملها صندوق ووعاء العرف. وبين الأمرين بون شاسع كثير. فتوى ربما نقلتها عدة مرات للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه قبل 70 سنة، 65 سنة، نقلها الشيخ عبد الهادي الفضلي الله يرحمه. وطبعا هذه الفتوى نشرتها مجلة الأضواء وهلم مجلة وكذا. طبعا جملة من الباحثين ناقشوا الشهيد مطهر رحمه الله، ناقش قال شلون يصير هالشروط اللي يقولون السيد الخميني. طبعا وجدنا ليس فقط السيد محسن الحكيم، السيد الخوئي، السيد الخميني هم نفس الكلام، أن الذي كتبه الفقهاء في باب فلان هذا ليس هو كل ذلك الباب، هذا بعد، نعم بعد ما من ذلك الباب. يلا والأبعاد الأهم ما تطرق لها الأعلام. شوف ضاع بجزم، يعني يقول السيد محسن الحكيم مو انه باحتمال او ظن، بجزم. فمن هذا القبيل ذن موجود، يجب ان يكون هنا. المهم، فما هي ضابطة الظهور؟ شواهد عادة كثيرة ذكرنا انه هو المراد من الظهور العرفي المعنى الثاني وليس المعنى الاول، والا العرف ليس لديه قدرة ان يستخرج كل معاني القرآن، القرآن هو معجزة في هذا. وترصيع تركيب ألفاظ القرآن من ناحية علم البديع أو البيان اللي هو أهم من البديع، أو علم المعاني الذي هو أهم من البيان بعد. تركيب القرآن الكريم إعجازي، إعجازي يعني ماذا؟ يعني لا يصل إلى قدرته، ولكنه استند إلى علوم اللغة، وهذا بيان واضح جدا، يعني برهان واضح جدا أن الظهور إذن لا صلة له لا بقدرة العلماء ولا بقدرة العرف، فضلا عن العرف. عموم عامة الأرض، بل له صلة ببنية المعادلات الموجودة في علوم اللغة. هذه المعادلات ما دام هي معادلات صار الأمر مثل رياضي، يمكن أن تتوالد معادلات إلى ما لا نهاية. ما دام معادلات هي هذه طبيعة المعادلات، هي شبيه بالشبكة الخوارزمية أو كذا أو من هالقبيل مثلا، ما تصل إلى حد، فتعجز يعجز عن البشر ويعجز عن الكمبيوتر ويعجز عن البشر في واقعها أقصد. إذن هذا مبحث مهم في الظهور. زين، إذا وسبق أن ذكرنا شواهد كثيرة، النقد الأدبي كان في عصر الجاهلية مستفحل، والناقد الأدبي قد يكون أقوى، مو قد يكون، دائما يكون أقوى وأكفأ من أشعر الشعراء. أشعر الشعراء يشعر يعني يقول الشعر وينشئ الشعر، لكنه لا يفهم تفصيلا ما يقوله من الشعر، كل زوايا ما يقوله من الشعر ما يفهمه، ارتكازا يفهمه، تفصيلا ما يفهمه. من اللي يفهمه؟ الناقد الأدبي. وبين النقاد في الأدب في كل لغة، مو فقط في اللغة العربية، اللغة العربية زودة بعد، وبين النقاد إلى ما شاء الله من تفاوت درجات وقوة. فأن نقول حينئذ أن هذا الظهور الذي استظهره الناقد الأدبي في أيام الجاهلية من هذا الشعر أو من هذا النثر لم يري يقصده المتكلم، عسى ما يري ما يقصده تفصيلا، هو ما يفهم ايش قاعد يقصد. شو ما يفهم؟ ما يفهم يا أبو هذا. ما يفهم تفصيلا، ارتكازا يفهم. وشواهد أخرى كثيرة ذكرنا على أنه المعنى الثاني والصحيح للمعنى الأول عرفية الظهور، كما أيضا ما تسالم عليه كل البشر حتى غير المتدينين والمتدينين والفقهاء في الشرع في القانون الشرعي، أن الإقرار المقر يلزم بإقراره ولو بعشرين واسطة، ولو هو غافل عن هذه اللوازم. من أقر بشيء أقر ألزم باللوازم، عسى ما يدري، بعد عسى أن يقصد خلاف هذا، بعد مو بيده، ما دام أقر خلاص. سايام عرفية، أم مسلك عرفي يعني، وهذا مرتبط بعلم المعاني لا علم البيان بالدرجة الأولى في علوم اللغة. لا، لأن اللوازم مو لوازم، لوازم الشارع خفاف، بحث آخر. الشارع له هو صاحب الحكم، هو صاحب الحكم يمكن له أن يفعل ما يشاء، بس كمادة موضوعية موجود. نعم، كفر بلسانه ولكنه لم يقصد. اي طبعا، ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. صحيح، موجود اهو. فالمقصود على اتحاد هذا المطلب، وهو ان هناك شواهد الى ما شاء الله ما يحتاج نستعرضها، على ان المعنى الثاني في عرفية الظهور للمعنى الاول. خب، هذا لا نطيل فيه من دي الزاوية، لانه سبق ان كررنا كرارا مرارا. يبقى هذا المطلب، انه هنا الاعلام قالوا ضابطة الدلالة اللفظية ان تكون بينة، سبينة مع الاخص، بينة مع العام، سيأتي تعريفه. احنا ذكرت هذا المبحث ولو اخاضوا فيه الاعلام عدة جهات عدة زوايا، واعتبروها يعني ديكورية صورية روتينية، المهم عندهم بحث المفاهيم ومفهوم الشرط وهلما جرى. لكن في الحقيقة هاي المباحث الآن الديكورية ليست ديكورية، هي بنيوية جذرية مهمة يجب أن نقف عندها مليا، يعني ما مرتبطة بالمفاهيم، مرتبطة بكل مباحث الألفاظ، بحجية الظهور، المنهج في التفسير، المنهج في المعارف والعقائد، المنهج في فقه الفروع، في العلوم الدينية، في بحث مهم جيد. فهل يمكن القبول من الإعلام أن الدلالة اللفظية هي الدلالة التي تكون بينة؟ هكذا عرفوها، أن تكون بينة. إن لم تكن، سنأتي، إن لم تكن بينة، سمعنا الأخص أو العام ما فيه بينهم اختلاف، إن لم تكن بينة فليست دلالة لفظية، دلالة عبروا عنها عقلية، عقلية ومن قبيل الدلالة العقلية. خب هذا بحث حساس. وإن كان الإعلام ها هنا أيضا ذكروا أن تسميتنا للدلالة أنها عقلية غير لفظية لا يسقطها عن الحجية، حجة لكنها ليست لفظية. سيد أخوي الله يرحمه يقول ما في ثمرة، هسه حجة، هسه عقلية لو بقلية لو نقلية لفظية، بالتالي حجة. لا 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 سيدنا، مو في فرق، لأن إذا كانت لفظية لابد أن تخضع لضوابط ماذا؟ الدلالة اللفظية. إذا كانت عقلية مخوب بعد هم ضوابط حجية الدلالة العقلية، في ثمرة كيف ما في ثمرة. المهم إذن هذا مبحث ليس صوري وليس ديكوري وليس روتيني، مبحث جدا أساسي في كل علم الأصول والعلوم الدينية. هل هو بالتالي الدلالة إذا استندت إلى اللفظ، مجرد استنادها إلى اللفظ لا يعني أنها لفظية؟ دققوا عند العلامة، أنا ما أقول هكذا ذكر العلامة، مجرد استنادها إلى اللفظ لا يعني أنها، لا يشفع لها أنها لفظية، بل لابد زيادة على ذلك أن تكون بينة. بعضهم بينة مع الخاص، بعضهم قال لا بينة مع العام. هل هذه الضابطة أم لا؟ بنية الظهور هكذا تقوم أم هي لابد أن نواصل البحث فيه، حساس جدا. وبالمناسبة سنتعرض إلى الدلالات الخفية وغيرها وفلان وفلان، على كل لنا مبحث في مقابل في منهج قشري حشوي سطحي جمودي دودي ألم جرى من قبيل ما شاء الله موجود. هاي المنهج هاي لو باسمنا هو منهج علمي، فبالتالي هنا هناك ألم جرى تمحلات هلوسات، ما ضابطة الهلوسة والبلوسة وضابطة الميزان والمنهج العلمي. أي بحوث حساسة في يوميات العلوم الدينية والاستنباط بحث حساس، ويجب الإنسان أن يأكل فلفل لا أقل عسى يقظ المبعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.